مع هذا وأشار إلى الكساء، فعرف سيبويه اللعبة فقال لهم دعوه ينطق بها، يعني دعوا العرب يتلفظ بها، فرفضوا، فانكشف الزيف وذهب سيبويه مغموما مهموما، وقيل إنه مات بعد 3 أيام من الغم والهم، هكذا قيل. الشاهد في الأمر أن العرب كانوا يعرفون اللغة ويعرفون معانيها، ولأجل ذلك إذا رووا الحديث بالمعنى فالمعنى الذي ذكروه يشمله اللفظ، المعنى الذي ذكروه فإن اللفظ يشمله، فهم أهل البيان. نعم. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهنا أمر مهم، فإنه قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم، وإذا ما أطاعوك ما تعلمهم. لماذا لا يعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة؟ لأنها غير مقبولة منهم، لأن الذي لا يتلفظ بلا إله إلا الله على حقيقتها وليس على ما يهوى هو، فإنهم كانوا يتلفظون بها ولكن على معاني محدودة في أذهانهم، فقال اعلمهم بلا إله إلا الله، فإن أطاعوك وقالوا قبلنا لا إله إلا الله على هذا المعنى فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، وإن ما قبلوا لا إله إلا الله على المعنى فما في داعي تخبرهم، لأنهم لو صلوا فهي لا تقبل منهم. وهذا يدل على أن التوحيد أصل العمل وأصل الدين وأصل العبادات، وأن التوحيد إذا انخرم فلا تقبل معه عباد، لا صلاة ولا زكاة ولا حد. ثم هنا مسألة أخرى قد أثارها الفقهاء، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل الكافر يجب عليه أن يمتنع عن الزنا وعن الربا وعن نكاح المحارم وهو مأمور بالصلاة والزكاة، أم ليس مأمور إلا بالتوحيد؟ فيه مذهبان للعلماء، والقول الراجح أنه مأمور بفروع الشريعة ولكنها لا تقبل منه إلا بعد تصحيح التوحيد. إيش؟ أعد ارفع صوتك. أنه مطالب بفروع الشريعة، يعني يعذبه الله عليها يوم القيامة، يعذبه الله على تركه الصلاة والزكاة والصوم، ولو فعلها ما قبلت منه، زيادة عذاب، إلا أن يصحح الأصل وهو التوحيد. لأن ما هو الدليل على أن الكافرين مطالبون بفروع الشريعة؟ اذكر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم غير موحدين وغير مؤمنين بأركان الإيمان 6، ومع هذا ذكر أشياء، أنهم ما كانوا يطعمون المسكين فيعذبون عليه، وما كانوا يصلون مع المصلين، فدل على أن الله يعذبهم على كل ما اقترفوا. واضح؟ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، وهنا قال 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات، وهي اذكرها يا محمد، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا يدل على أن الفرائض هي 5، وهذا الحديث يرد على من قال إن صلاة الوتر واجبة، فإنها لو كانت مفروضة لذكرها لهم هنا، فلما حصرها وقال خمس صلوات في اليوم والليل دل على أن الوتر ليس بواجب، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا صلاة الوتر واجبة. والدليل هو هذا الحديث، ولكنها من آكد السنن، لأنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في حضر ولا سفر، كان يترك السنن الرواتب ويترك كثيرا من النوافل، وأما الوتر وأما ركعتي الفجر فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. فالصحيح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وثمرة الخلاف لو أن رجل نام عن الوتر وقام عند صلاة الفجر والناس يصلون، فأما من قال إنها واجبة فإنه يرى أنه أولا يقضي الوتر لأن الفرائض مرتبة على بعضها، ثم بعد ذلك يدخل في صلاة الفجر. وأما من قال إنها سنة مؤكدة فإنه يدخل في الفريضة مباشرة لأن الفريضة مقدمة على النافلة. عرفت ثمرة الخلاف؟ طيب، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا معنى صدقة يعني زكاة، فهي الواجبة، وهذه الزكاة واجبة في كل الأموال. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقلنا أن المراد بها الزكاة لأنه ذكر أنها فريضة، ومن المعلوم أن المفروض على العبد المفروض على العبد هو الزكاة، وأما الصدقة النافلة فهي ليست بفريضة وإنما هي صدقات. وذكر الزكاة بعد الصلاة لأنها بعدها بالترتيب، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولكن هنا مسألة، لماذا قال لم يقل ادعهم إلى شهادة أن محمد رسول الله؟ لماذا لم يقل؟ لأنهم إذا سلموا بهذا التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ولا نشهد أن محمد رسول الله ينفعهم هذا؟ لا ينفعهم أبدا. كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من جثى جهنم، يعني من حطب جهنم. ثم ذكر الصلاة بعد الشهادتين لأنها آكد أركان الإسلام، ولأجل ذلك قال جمهور أهل العلم بأن من ترك الصلاة فهو كافر، من ترك الصلاة عامدا متعمدا فإنه كافر لا حظ له في الإسلام، لأنه ترك أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولأجل ذلك لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعوا زكاة أموالهم وتوقف بعض الصحابة في قتالهم وقالوا كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، مما يدل على أن أمر الصلاة معلوم عند المسلمين وأن من امتنع عن الصلاة يقاتل. فلأجل ذلك قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قال والله لو منعوني عناقا، والعناق هي الجفرة الصغيرة، فقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، لأن الامتناع ضد التسليم، والاستسلام لله تبارك وتعالى شرط في الدين. ثم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهل الضمير هنا يرجع إلى فقراء البلد أم يرجع إلى فقراء المسلمين؟ ويكون المراد تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين فترد على فقرائهم أي المسلمين. يجوز هذا وهذا، ولأجل ذلك قال العلماء أولى الناس بالصدقة فقراء البلد، فإذا فاضت الصدقة عن فقراء البلد فتنقل إلى بلد آخر محتاج، أما تنقل إلى بلد آخر غير البلد الذي فيه صاحب الزكاة والناس حوله محتاجون فهذا يخالف ظاهر هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلا إذا كان البلد الذي تنقل إليه الزكاة أشد حاجة أو أشد فقرا أو كان لاعتبارات أخر غير مسألة الفقر والحاجة. طيب يأتي الجواب على سؤالك. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأيضا يدل على أن الزكاة تدفع لولي الأمر إذا طلبها، فإن لم يطلبها ولي الأمر فإنه يجب على الإنسان أن يخرجها لأنها فريضة. لو فرض أن ولي الأمر لم يطلب الزكاة فإنها لا تسقط عن الإنسان بل يجب عليه أن يخرجها هو. مسألة ثانية، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومن المعلوم أن أصحاب الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والعاملين عليها وفي الرقاب كما تعلمون، فلماذا نص على الفقراء؟ قالوا نص على الفقراء في مقابلة الأغنياء، وقيل إن هذا فيه إشارة إلى أصناف أصحاب الزكاة، فيكفي أن يشير إلى صنف منهم والآخرون يدخلون تبعا، ويريد وأيضا يظهر أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بدفع الزكاة إليهم. ثم هل المسكين داخل في مسمى الفقير أم ليس بداخل؟ إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا دخل المسكين وإذا ذكر المسكين دخل فيه اسم الفقير، هذا إذا أفرد كل واحد لوحده. فإذا قيل أعطي الفقراء والمساكين فإن الفقير هو المدقع، المدقع الذي لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو من يجد بعض الشيء ولكنه لا يكفيه. وقيل أن الفقير هو الذي يسأل الناس، والمسكين هو الذي يتعفف ولا يسأل الناس. وقيل بالعكس، بأن المسكين هو الذي لا يجد شيئا إطلاقا، والفقير هو من وجد بعض الشيء. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أطاعوك واستسلموا لدفع الزكاة وأردت أخذ الزكاة فلا تأخذ نفائس الأموال، كرائم الأموال، نفائس الأموال في اللون، في الصفات، في السمن، فإن الأموال تختلف، وإن الزكاة من أوسط الأموال، لا من أخسها ولا من أنفسها، فلا يختار أفضل شيء وأكرم شيء فيأخذه زكاة، فإن أعطاه صاحب المال بطيبة نفس منه فلا حرج، فله أن يقبضها، لكنه إن لم يعطه فعليه أن يتوسط ولا يأخذ كرائم الأموال، لأن النفس البشرية قد تتعلق بأنفس الأموال، يكون إنسان عنده من الإبل ناقة من أجمل النوق وأكثر النوق لبنا وأحسنها لونا، ونفسه متعلقة بها، فيأتي المتصدق فيأتي الذي يجمع الصدقة ويأخذها عليه قسرا، فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من المتزكي أن يخرج الزكاة ونفسه بها طيبة، نفسه بها طيبة، فهذا أفضل له وأفضل للمزكي الذي يقبض الزكوات. ثم حذره من الظلم فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني هي مقبولة، واتق دعوة المظلوم، وهذا يشمل الزكاة ويشمل غيرها، لأنه بعثه أمير فقال واتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم الناس بأخذ كرائم أموالهم ولا تظلمهم في غير ذلك، إياك والظلم واتق دعوة المظلوم. وهذه من أعظم الوصايا للأمراء، أن لا يظلموا الناس شيئا، وأن لا يغرهم ما هم فيه من السلطان وما هم فيه من المنعة وما هم فيه من القدرة على ظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن سنن الله الكونية أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن الظلم مرتعه وخيمه، وإن المظلوم إذا دعا فإن دعوته مستجابة، يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام، ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، والمراد أنه سوف ينصره ولو بعد حين، ليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بالعقوبة، ولكن إذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يؤخر الانتقام من الظالم إلى حين فإنه يؤخره لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ولكنه سوف ينتصف للمظلوم من ظالمه. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال أخرجاه، والمراد البخاري ومسلم، وهذا من أصح الأحاديث، فإن من أصح الأحاديث ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. فإذا قيل حديث مخرج في الصحيحين فهذا يدل على أن هذا الحديث من أعلى الأحاديث صحة. وهل هناك كتب جمعت ما اتفق عليه البخاري ومسلم؟ من يجيب من الأحاديث؟ ها؟ ما يعرف إلا ثلاثة. هل فيه كتب جمعت البخاري مع مسلم في مؤلف واحد في أحاديث متفق عليها؟ نعم، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. يعني إذا أردت أيها الأخ المبارك أن تحفظ الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، فما عليك إلا أن تذهب للمكتبة وتشتري كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في 3 مجلدات، ثم تبدأ تحفظ، ولتعلم أن الأحاديث التي في هذا الكتاب كلها صحيحة. أثبت من جبل أحد، وأثبت من جبل أبي قبيس. ثم قال ولهما، يعني دليل آخر على وجوب الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر هي القرى المشهورة، وادي خيبر يقع في الطريق بين المدينة وتبوك، وهو واد فيه ماء وفيه نخيل كثيرة وفيه عيون، وكان أهل المدينة وغير أهل المدينة من أهل الجزيرة يأخذون التمر من خيبر، ولأجل ذلك جاء في المثل المشهور كجالب التمر إلى أهل خيبر، نظرا لكثرة النخيل التي عندهم، نظرا لكثرة النخيل الموجودة في خيبر. فلو أن شخصا جاء بالتمر من أرض وجاء يبيعه في خيبر فإن الناس يستغربون من صنعه، وهذا يدل على أنه ليس بناجح في التجارة. يبيع التمر في أهل خيبر، فهذا إلا أن يكون النوع غير موجود في خيبر، لو جاء بسكري من القصيم وباع في خيبر فلا بأس، فهذا تاجر. لكنه أن يأتي بتمور موجودة في خيبر فهذا ينطبق عليه المثل كجانب التمر إلى أهل خيبر. وفيه عندنا في مكة هنا مثل قريب من هذا، من يعرفه؟ ما فيكم أحد من مكة؟ ها؟ حول هذا الشر، ها؟ لا، هذا هو نفس المعنى، يبيع البيض على من يسلقه، ها؟ وفيه، ها؟ لا، يبيع الماء في حارة السقايين، ها؟ يعني ناس هم يبيعون الماء، يسقون الناس، وهذا يبيع الماء في حارة السقايين. ما علينا. فالشاهد أن خيبر هذه كان فيها اليهود، فغزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في حصونهم، وكانت خيبر فيها حصون، حصون مبنية من الحجار وموثقة يتحصنون فيها، فلا ينالهم لا تنالهم النبال ولا السهام ولا الرماح. فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أياما معدودة، وفي إحدى الليالي يوم أن أراد الله فتح خيبر على المسلمين، وكان في هذا الفتح شيء عظيم، حتى أن بعضهم يقول ما شبعت من التمر إلا بعد أن فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاءت التمور والخيرات من خيبر. وهذا أيضا يدل على الحالة الشديدة التي كان يعيشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إلى أن بعضهم ما شبع من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. وهذا فيه تسلية لمن كان فقيرا، فليعلم أن الفضل ليس بكثرة الأموال، ولو كان الفضل بكثرة الأموال لكان أولى الناس بالغنى هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكرموا الخلق على الله بعد النبيين. فلما علمنا أن منهم من لم يشبع من التمر، فقط من التمر لا من بقية المطاعم، لم يشبع من التمر إلا بعد فتح خيبر، علمنا أن الفضيلة شأنها في التقوى وليست في كثرة الأموال. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه أن خيبر سوف تفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا. الراية هي علم يكون في مقدمة الجيوش، يسير الجيش وراءه، لأعطين الراية غدا، وغدا يعني في صباح يوم غد، لرجل. نكر الرجل هنا، ما أعلم الناس من الرجل، وإنما قال لرجل. ما صفته؟ قال يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. انظروا هنا، اجتمع فيه صفتان، الله ورسوله يحبونه، وهو يحب الله ورسوله، ثم إن الله سوف يفتح على يديه منقبة عظيمة. ولم يعلم الناس من هذا الرجل، فبات الناس، قال لهم الخبر في أول الليل، فرجع الناس إلى رحالهم وصاروا يتحدثون في رحالهم، من هذا الرجل؟ تظنونه من؟ تعطى لمن؟ قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يتحدثون ويتشاورون ويفكر، بعضهم يقول أظنه فلان، وبعضهم يقول أظنه فلان، فانشغلوا عن بشارة الفتح، مع أنه قال يفتح الله على يديه، وهذا أمر عظيم أن تفتح خيبر، يعني بشارة عظيمة جدا، لكن انشغلوا عن البشارة. يقولون من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله؟ وهم يعلمون أن الله يحب المؤمنين جميعا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين جميعا، لكن هذا له ميزة خاصة، فأرادوا أن يعرفوا من هذا الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم، وهنا قال بات الناس، والمراد الناس الذين كانوا في خيبر، الذين سمعوا بالخبر، لكنه يجوز أن يطلق الكل أو العموم ويراد به الخصوص لقرينة الحال. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد منهم يقول عسى يعطيني هذا، لأن هذا فيه شهادة أن الله يحبه، والرجل الذي يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه فهو بالجنة، هذه بشرى، لأن من أحبه الله ورسوله فلا شك أنه من أهل الجنة. فكل رجل يتمنى أن يعطاها. هل كانوا حريصين على الإمارة؟ هل يريد كل منهم أن يكون أمير؟ ما كان هذا، ولكنهم أرادوا أن يشهد لهم بالجنة، كلهم يرجو أن يعطاها. وفي غير سياق هذا الحديث ورد عن عمر بن الخطاب أنه يقول ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، ولما جاءوا يبرز نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول تعال يا عمر، من حرصه على البشارة التي